السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم مجددا إلى نشرة الأخبار، وهذه أبرز عناوينها. التحالف الدولي ينفذ 23 ضربة جوية ضد داعش بالعراق وسوريا. طائرات عراقية تسقط منشورات فوق الموصل وتتعهد باستعادة المدينة. الرئيس المصري يقول إن المتشددين حاولوا إقامة ولاية إسلامية في سيناء، والرئيس التونسي يعلن حالة الطوارئ في البلاد. ذكرت قوة المهام المشتركة أن قوات التحالف الدولي نفذت 14 ضربة جوية ضد مسلحي تنظيم داعش في سوريا وتسع ضربات في العراق يوم الجمعة. وأضافت القوة السبت أن الضربات في سوريا شملت 6 ضربات حول الحسكة، إضافة إلى 4 ضربات قرب حلب و3 ضربات قرب كوباني وضربة واحدة قرب تل أبيض. وأوضحت قوة المهام المشتركة أن الضربات الجوية في العراق استهدفت مسلحي داعش قرب الفلوجة ومخمور والموصل وسنجار. أسقطت طائرات عراقية منشورات على الموصل تبلغ فيها السكان بأن مسلحي داعش سيطردون قريبا، وأن تفاصيل عملية انتزاع السيطرة على المدينة ستبثها محطة إذاعية جديدة. وجاء في المنشورات التي صدرت باسم وزارة الدفاع وأسقطت يوم الجمعة: لقد بان الفرج بعون الله، وأصبحت العودة إلى وضع يتم فيه الخلاص من الظلم والجهل وجور قريبة إن شاء الله. كما جاء فيها أن إذاعة جديدة ستبدأ البث قريبا، وحظت السكان على حمل جهاز راديو صغير معهم طوال الوقت لتلقي التعليمات بشأن عملية آل موصل. من دمشق وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية.
لليوم الرابع على التوالي معارك عنيفة في حلب بين القوات الحكومية السورية ومسلحي المعارضة والطائرات الحربية السورية والتحالف تقصف داعش في الحسكة. وقال مصدر عسكري سوري أن الجيش السوري نفذ ضربات دقيقة ومحكمة على تجمعات لوصفهم بالإرهابيين في أحياء الراشدين والشيخ سعيد وبستان القصر والكستلو بمدينة حلب. كما شن سلاح الجو السوري غارات على مسلحي المعارضة في قرية عنجارة ومجمع البحوث العلمية وقرية المنصورة الغربية، ودت إلى سقوط العديد من أفرادها بين قتيل ومصاب وتدمير أسلحتهم وذخيرتهم مزودة بالرشاشات الثقيلة. من جانبها قالت بيانات المعارضة السورية أن الطيار الحرب السوري شن عشرات الغارات على مناطق في حي جمعية الزهراء والراشدين في مدينة حلب، في حين ما تزال اشتباكات عنيفة مستمرة بين مسلحي المعارضة من جهة والقوات الحكومية والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى في محيط مركز البحوث العلمية، وأنباء عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف الطرفين. في محافظة الحسكة تشارك الطيران الحرب السوري وطائرات التحالف الدولي في قصف تنظيم داعش. وقالت مصادر خاصة لذات العراق الحر أن سلاح الجو السوري قصف تنظيم داعش في جبهة الجيش السوري، بينما ساندت طائرات التحالف الدولي مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية، وأن التنظيم يحاول في هجومه الرابع على المدينة تثبيت سيطرته داخل المدينة والتقدم داخلها والسيطرة على المزيد من المناطق فيها. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
ذكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت أن المتشددين الذين هاجموا عددا من الكمائن العسكرية في شمال سيناء الأسبوع الماضي حاولوا إقامة ولاية إسلامية، لكن الجيش تصدى لهم وكبدهم خسائر غير متصورة بحسب تعبيره. السيسي كان يتحدث في كلمة ألقاها أمام عدد من ضباط وجنود الجيش خلال زيارة مفاجئة قام بها لشمال سيناء بعد أيام من اشتباكات عنيفة بالمنطقة المضطربة بين قوات الجيش وعناصر جماعة ولاية سيناء التابعة لداعش في مدينتي الشيخ زويد ورفح. ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية السبت أن الرئيس التونسي لباجي قائد السبسي قرر إعلان حالة الطوارئ في البلاد بعد أسبوع من هجوم مسلح على فندق بسوسة قتل خلاله 38 سائحا. رفض برلمان أفغانستان السبت ثاني مرشح لتولي وزارة الدفاع ليظل المنصب بذلك شاغرا منذ 9 أشهر، وحصل المرشح محمد معصوم ستانيكزاي على 84% من 107 أصوات مطلوبة للموافقة على توليه المنصب. البرلمان كان رفض في كانون الثاني الماضي المرشح الأول للمنصب وهو رئيس الأركان السابق شر محمد كريمي. من كييف وفانا مراسلنا بالمتابعة التالية لتطورات حرب أوكرانيا.
لقى جند أوكرانيا مصرعه وأصيب 2 آخرين في الساعات الأواخر الماضية شرق البلاد، أفاد بذلك مصادر عسكرية أوكرانية. وسجلت القوات الأوكرانية تحليق طائرتين بدون طيار تابعتين للفصاليين فوق رادي تابع للسلطة المركزية. وعلن الناطق العسكري الأوكراني أندري ليسينكو من جهته أن الوضع لم يشهد تدهورا على جبهة لوهانسك، حيث زادت المجموعات التخريبية للفصاليين من نشاطاتها. كما تعرضت بلدة أوبيتني في قريم دونيسك لنيران المتمردين من قذيفات الغام ومدافع وسيارات مدرعة وبنادق قناصة. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
أخيرا، وصف وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس الإجراء الذي تتخذه أوروبا نحو بلاده بأنه إرهاب، وأضاف أن 1 تريليون يورو ستضيع إذا سمح بانهيار اليونان على حد تعبيره. نهاية نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
مستمعي الكرام، تواجه الدراما التلفزيونية العراقية انتقادات متنوعة، ما جعلها بعيدة عن منافسة مثيلاتها من الدراما العربية أو التركية والتي تغزو الفضائيات المحلية والعربية. لا شك أن مبدأ لو عرف السبب لبطل العجب، وبعض الذين سألتهم عن الموضوع زميلتنا براء عفيف يحاولون تفسير الحال في هذا التقرير.
أظهرت الدراما العراقية في الآونة الأخيرة عجزها عن الانتشار في قنوات عربية وإقليمية، واكتفت بظهور خجول في القنوات العراقية لم يلاقي استحسان النقاد. وقال نقيب الفنانين العراقيين صباح المندلاوي في حديثه لإذاعة العراق الحر إن على كتاب النص الدرامي كتابة نصوصهم التي تلامس هموم الشارع باحترافية، واعتماد التقنيات المتطورة في التصوير والديكور، واعتماد ممثلين محترفين، مستدركا بالقول إن هناك أعمالا عراقية قليلة ترقى لمستوى الأعمال العربية إلا أنها لم تسوق عربيا لأسباب سياسية.
المسألة المهمة اعتماد تقنيات حديثة، تقنيات متطورة تشد المشاهد. يعني هذا هو حال يجوز كثير من المسلسلات العربية تصرف عليها مبالغ طائلة وكبيرة الحقيقة، الناس يتابعوها. بالإضافة إلى هذا أيضا صراعات السياسية ما بين هذا البلد والبلد الآخر في عدم اعتماد المسلسل العراقي.
فيما أشار المخرج التلفزيوني ساردار زنجانا إلى أن الدراما العراقية صعبة التسويق للقنوات العربية مع غياب الدعم الحكومي للدراما، موضحا أن ما أدى إلى تراجع النص الدرامي العراقي هو اعتماد كتاب غير مختصين بهذا المجال.
صح،
كانت لدينا في السابق دراما جيدة وتم تسويق أغلبها إلى البلدان العربية، لكن الآن في ظل الوضع الراهن لا أرى دراما يمكن تسويقها، وأولا من ناحية الموضوع مثلا، ثانيا سفر كثير من المخرجين وكتاب السيناريو وبعض الممثلين الكبار أنفسهم إلى الخارج، لا نرى أي دعم من الدولة للفنان، واليوم لا نرى في العراق الرجل المناسب في المكان المناسب. صدقيني إذا قلت لك الفنانين الموجودين لدينا والمسجلين في نقابة الفنانين العراقيين فقط في بغداد أضعاف أضعاف ما موجود في بلد كفرنسا بإكملها، والسبب الآخر لدينا قلة كتاب السيناريو والموجودين بعدد أصابع اليد.
في السياق ذاته أكدت المتحدثة باسم وزارة الثقافة زهرة الجنابي إلى أن الوزارة قدمت دعما ماليا للدراما العراقية، مضيفة القول أن ضعف مخصصات الوزارة ما زالت تعيق مشاريعها الطموحة في تطوير الدراما المقدمة للجمهور العراقي أو العربي.
كان لوزارة الثقافة الدعم والتمويل للدراما العراقية، كان في مشروع بغداد دعمت وزارة الثقافة الكثير من المشاريع من إنتاج المسرحيات والمسلسلات، هذا فقط كان في عام 2013، لكن من ضمن التمويل اللي هذا بقية الدراما العراقية من تمويل وزارة الثقافة تعرف الميزانية يمكن اللي تدعمها وزارة مثل بقية الوزارات.
وكان فنانون عراقيون قد أكدوا في أكثر من مناسبة حاجتهم الماسة إلى مدينة إعلامية وفنية تحوي مستلزمات إنجاح الأعمال الفنية كافة، نظرا لصعوبة التصوير في المواقع الحية بسبب تدهور الوضع الأمني، إضافة إلى تغير ملامح المدن والمناطق القديمة. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، لعل تراجع الاهتمام بالكتاب والقراءة وتداول الرؤية المتفائلة والجمالية في الأدب مؤشر لواقع صعب يستوجب الانتباه. ملاحظات حول القراءة والكتاب والبدائل من بعقوبة وسامي عياش.
يرى مراقبون أن الاهتمام بالكتاب وبالقراءة قد تراجع وبشكل كبير، ويعود ذلك وبحسب قولهم إلى أسباب عديدة، منها تردي الأوضاع الأمنية والسياسية بالإضافة إلى ثورة الاتصالات الحديثة التي خطفت الأضواء. الناشط المدني قاسم البهرزي:
الأزمة السياسية انعكست على الشارع والعنف السائد في الشارع دفع الفرد إلى أن يميل إلى العزلة أحيانا وإلى الاغتراب، حتى قسم مننا يردد بيت شعر لشاعر أبتكر سوري يقول: اهربي يا غيوم إن رصفة الوطن لم تعد جزيرة حتى بالوحل، هل قد ما مستاء. وهذا الاستياء وهذا الضجر وهاي العزلة صنعت من الفرد العراقي فيه رغبة للعزلة والانزواء وعدم القراءة، لأن القراءة ظرفها هو ظرف الاستقرار.
وقد انطلقت مساء أمس السبت وعلى حدائق بين الجسرين وسط بعقوبة فعالية أنا عراقي أنا أقرأ، والتي نظمها عدد من الشباب، الهدف منها التشجيع على القراءة، كما بين علي قاسم عضو اللجنة التحضيرية لفعالية أنا عراقي أنا أقرأ.
فعالية أنا عراقي أنا أقرأ الموسم الثاني، غاية المهرجان هو التشجيع على القراءة وثقافة القراءة. جمعنا كمية كبيرة من الكتب، كتب اجتماعية وثقافية وسياسية وكل الثقافات، يعني جمعت الروايات والأدب والشعر. نحاول نصالح الكتاب هاي المبادرة.
منين حصلت على هذه الكتب العدد الكبير؟
كتب كانت من تبرعات من أصدقاء للمبادرة، من مؤسسات ثقافية دعمتنا، دار روسم في بغداد ودار نون في المتنبي.
ويرى متابعون للشأن الثقافي أن رواد المكتبات والمهتمين بالكتب قد قلت أعدادهم، فلم تعد ترى في المكتبات العامة إلا طلبة الدراسات العليا وعدد قليل من كبار السن. الناشط المدني إبراهيم أحمد:
تعدد وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت وكذا، وهذا اللي قفل على ثقافة القراءة، ثقافة الكتاب. نتمنى من أن نحيي ثقافة العقل والتحليل العلمي للإنسان من أجل تحليل الظروف التي تحيط به والتي ماسة يوميا بشكل يومي إلى سلوكياته وحتى أخلاقه. نعتقد أن القراءة هي مفتاح لكل شيء.
ورغم قلة عدد القراء والمهتمين بالكتب، إلا أن هنالك من لا يزال يواظب على القراءة يوميا. صباح أيوب مدير ثانوية الحسن بن علي في بعقوبة تحدث بالقول:
يبقى الكتاب هو الصديق والملاذ الآمن لكل مثقف على اختلاف ثنيته وعلى اختلاف عرقيته وعلى اختلاف ديانته وقوميته. الكتاب هو الغذاء الروحي للإنسان. نعم هناك ظروف تحيط بالبلد، ظروف مؤلمة. انطلت هذه الأحداث على القارئ العراقي، وبالتأكيد خفت وطأة القراءة لدى الشاب لدى المثقف، لكن يبقى الإنسان العراقي شغوف ومحب للقراءة. أجد نفسي في الكتاب، لا يمر يوم من الأيام إلا ورفيقي وصديقي وحبيبي وعشيقي الكتاب.
من مدينة بعقوبة، سامع عياش، إذاعة العراق الحر.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو IRAQHURR لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
نشكر إذاعة العراق الحر أن مرض السكري المرض القاتل، هو سببه أمر نفسي وهو الغضب، حيث يؤثر على الغدة النخامية التي تؤثر على غدة البنكرياس، يتأثر بذلك إفراز هرمون الإنسولين. لذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد نهى عن الغضب وقال إياكم الغضب، أن الغضب يطفئ شمعة العقل. كما أن هناك سبب بيولوجي، حيث أن المشروبات الغازية المتداولة بالسوق والوقاية خير من العلاج. المهندس ياسين شمري، أشكر إذاعة العراق الحر.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا عراق حر IRAQHURR عليه إذاعة العراق الحر، ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان عراق حر IRAQHURR.
ومن وقفة رسائل المستمعين إلى هذا الفاصل الغنائي قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين.
شيرن حبيب يا طابو كيوكو من واخريك شينو زادو كيوكو من شيرن حبيب لا طابو كيوكو من واخريك شينو زادو كيوكو من يا كماشكي لبيناتي كيوكو من يا كماشكي لبيناتي كومن ديل دستي ديل خايا كيلا كومن نورش قارا بطنيا يا كيلا كومن ديل دستي ديل خايا كيلا كومن لما ينوشين دسر يا بياران كيلا كومن لما ينوشين دسر يا بياران خارب يا دي عشق داران سرخوش نابيه هر بیادی عشق دارم سر خوش نبی
مریم کاره مریم کاره
عشق دارم نایت او
مریم کاره مریم کاره
زمی کنم دکلینا
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org وشارك في النقاش.
أعزائي المستمعين، في جولة الصحافة ننتقل الآن إلى بغداد برفقة أسعد عمران وقراءة في أبرز ما جاء في الصحف العراقية الصادرة يوم السبت.
أهلا بكم، البداية مع صحيفة الصباح التي أشارت إلى اتصالين هاتفيين أجراهما رئيس الوزراء حيدر العبادي مع نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء التركي المكلف أحمد داود أغلو. أكد فيهما أن القوات العراقية تحقق الانتصارات على تنظيم داعش وعازمة على تحرير كل الأراضي المغتصبة. وأكدت الصباح أن العبادي شدد في الاتصالين على أهمية تعاون الدول بالسيطرة على الحدود لمنع تدفق الإرهابيين. صحيفة الزمان تنقل عن خطيب جمعة كربلاء السيد أحمد الصافي في معرض تعليقه على الهجمات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها دول في المنطقة دعوته إلى مواجهة الفكر المتطرف ومعالجة جذور الإرهاب بوضع معالجات جادة وحقيقية لمشكلة الإرهاب. وأكدت الزمان أن الصافي شدد على أن لا تقتصر المعالجات على الإجراءات الأمنية والعسكرية فقط، بل لابد من إجراءات أخرى من أهمها مقابلة الفكر المتطرف الذي تغلغل إلى عقول الكثيرين وجعلهم يقدمون على أعمال وحشية تستهدف المدنيين الأبرياء بحجج واهية على حد تعبيره. صحيفة المدى تؤكد بدء الكتل السياسية استئناف مفاوضاتها بشأن القوانين الخلافية بعد توقف دام أكثر من شهر لإيجاد صيغة توافقية مقنعة للجميع تساعد على تمرير القوانين الخلافية، وفي مقدمتها قانون المحكمة الاتحادية والحرس الوطني والعفو العام بالإضافة إلى قانون الأحزاب. وتضيف المدى أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أبلغ رؤساء الكتل السياسية البدء بمباحثاتهم لمراجعة النقاط الخلافية التي تعترض تشريع القوانين المذكورة. صحيفة المشرق تؤكد أن رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه بتشكيل خلية أمنية تعكف على فحص وتصنيف وثائق ويكليكس للتأكد من صحتها قبل إحالتها إلى القضاء ليقول كلمته فيها. وتشير المدى إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهت بتشكيل فريق فني من جهات دبلوماسية ومخابراتية للوقوف على حقيقة الوثائق التي سربها موقع ويكليكس مؤخرا. وتضيف المدى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أكدت في بيان لها أمس أن الأمين العام لمجلس الوزراء ترأس اجتماعا تداوليا مع ممثلي جهات أمنية وإعلامية وأكاديمية لوضع خارطة عمل تحدد البرنامج الذي ستعتمده هذه الجهات والتي تشكل فريقا فنيا مختصا من أجل التحقق من صحة الوثائق التي بثها موقع ويكليكس والوقوف على أصالتها ومصداقيتها. وأخيرا مع صحيفة الصباح الجديد التي أشارت إلى أن الجيش والبشمركة يحاصران داعش في جهتي كركوك وتكريت، ويوضح مسؤول محلي في قضاء الحويجة للصباح الجديد أن مسلحي داعش هربوا بنحو جماعي من القضاء باتجاه الشرقاط ومحافظة نينوى، مشيرا إلى أن هرب المسلحين جاء على خلفية ورود معلومات إليهم تفيد بأن القوات الأمنية العراقية شنت هجوما مكثفا على مناطق شمالي شرقي تكريت. ولفت المسؤول المحلي إلى أن التنظيم أصبح مربكا ومنهارا تماما، خصوصا بعد محاصرتهم من قبل قوات البشمركة الكردية من جهة كركوك ومن قوات الجيش ومقاتلي العشائر من جهة تكريت. أسعد عمران، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعي الكرام في جولة الصحافة من إذاعة العراق الحر، ونذهب إلى السليمانية لمتابعة أبرز ما جاء في الصحف الكردية الصادرة يوم السبت برفقة أزاد محمد.
نبدأ هذه الجولة بصحيفة هوال والتي كتبت أن إحصاءات وزارة النفط العراقية تشير إلى أن شركة النفط العراقية سومو تسلمت نحو 4.5 مليون برميل من النفط عن طريق أنابيب الإقليم بدلا من 16 مليون برميل بحسب الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد. وأشارت الصحيفة إلى أن كركوك تصدر يوميا 148 ألف برميل من مجموع 300 ألف برميل المتفق عليها، وهذه الحصة كان يجب أن تستكمل من حقلي هافانا وباي حسن التي تقع تحت سيطرة حكومة الإقليم. إلى ذلك أشارت الصحيفة إلى أن بغداد رفضت التباحث مع أقليم كردستان فيما يخص الاتفاق النفطي بين الطرفين. ونقلت الصحيفة عن زان روستي عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي قوله إن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي أبلغ رسميا وفد الإقليم بأنه ليس هناك شيء للتباحث حوله، وأن على الإقليم الالتزام بالاتفاق المبرم مع الحكومة العراقية بحسب صحيفة هوال. وتقول الصحيفة في خبر آخر إن لجنة الشهداء وضحايا الإبادة الجماعية في البرلمان الكردستاني دعمت موقف ذوي المؤنفلين الرافضي لترشيح الفريق أنور محمد أمين قائد القوة الجوية لمنصب رئيس أركان الجيش العراقي بدلا من الفريق بابكر زباري بسبب اتهامات تطال أمين بالتورط بجرائم الأنفال. ونقلت الصحيفة عن دلير ماواتي عضو اللجنة قوله إن اللجنة أعلمت وزارة البشمركة بموقفها لكن الوزارة لم ترد على طلبهم بحسب صحيفة هوار. صحيفة آوان الإلكترونية كتبت أن اللجنة البرلمانية للتحقيق في سقوط الموصل ستنظر الأحد في الأجوبة التي قدمها كل من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ورئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي ورئيس الإقليم مسعود بارزاني. ونقلت الصحيفة عن هشار عبد الله عضو اللجنة قوله إن بارزاني لم يرد على كل الأسئلة فيما قدم المالكي بعض الوثائق مع أجوبته، وأشار إلى أن اللجنة ستقيم هذه الأجوبة والوثائق وتعد تقريرها النهائي حول الموضوع بحسب صحيفة آوينة. وتناولت آوينة في خبر آخر موجة الحر التي تجتاح مدن الإقليم والارتفاع الكبير في درجات الحرارة. ونقلت الصحيفة عن مديرية الأنواء الجوية في الإقليم قولها إن درجة الحرارة في مدينة أربيل تجاوزت 45 درجة مئوية، فيما بلغت في السليمانية 44 درجة وفي دهوك 43 درجة مئوية. وأشارت المديرية إلى أن كركوك سجلت أعلى درجة حرارة إذ بلغت 47 درجة مئوية. وأضافت المديرية أن درجات الحرارة ستنخفض تدريجيا اعتبارا من هذا اليوم بحسب صحيفة آوينة. صحيفة هولير كتبت أن إدارة البريد في بلجيكا وافقت على طلب إقليم كردستان بوضع علم كردستان على طابع بريدي بلجيكي. ونقلت الصحيفة عن دلاور ناسكي ممثل حكومة الإقليم في بلجيكا قوله إن ممثليته أرسلت نموذجا للطابع المطلوب إلى مديرية البريد البلجيكي وتمت الموافقة عليه، وأشار إلى أن الأمر يكتسب أهمية كبيرة لأن الطابع يستخدم في الأعمال الرسمية. ولفت إلى أن الطابع سيطبع بنوعين، الأول للاستخدام داخل بلجيكا والثاني لخارجها، وستتحمل حكومة الإقليم تكاليف طبعه بحسب صحيفة هولير. أزال محمد، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. أسقطت طائرات عراقية منشورات على الموصل تبلغ فيها السكان بأن مسلحي داعش سيطردون قريبا، وأن تفاصيل عملية انتزاع السيطرة على المدينة ستبثها محطة إذاعية جديدة. المنشورات صدرت باسم وزارة الدفاع وأسقطت في الموصل الجمعة. في دمشق ذكر التلفزيون الرسمي أن الجيش السوري يتقدم باتجاه مقاتلي معارضة متشددين يتحصنون داخل مدينة الزبداني في إطار عملية عسكرية كبيرة بدأها السبت. ذكرت جماعة الحوثية اليمنية السبت أن نقاشا يجرى مع الأمم المتحدة بشأن وقف القتال حتى نهاية شهر رمضان للسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية. ذكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت أن المتشددين الذين هاجموا عددا من الكمائن العسكرية في شمال سيناء الأسبوع الماضي حاولوا إقامة ولاية إسلامية، لكن الجيش تصدى لهم وكبدهم خسائر غير متصورة بحسب تعبيره. السيسي كان يتحدث في كلمة ألقاها أمام عدد من الضباط والجنود خلال زيارة مفاجئة قام بها لشمال سيناء. ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية السبت أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قرر إعلان حالة الطوارئ في البلاد. صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية السبت بأنه يمكن للوكالة إصدار تقرير عن تحقيقها في أبحاث إيران النووية السابقة التي يشتبه بأن لها الصلة بتطوير أسلحة نووية بحلول نهاية العام إذا تعاونت طهران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتابع قصة من المشهد العراقي الذي نقدمه لكم بالتعاون مع زملائنا في مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد ومحمد كريم، فوقتا طيبا.
مستمعينا، تبدأ رحلة الإنسان مع الكتاب منذ سنواته الأولى لتعلم القراءة في المدرسة أو حتى تعلم بداياتها في دار الحضانة أو عفوا دار رياض الأطفال. والكتاب كما يعني قيل عنه أنه هو خير جليس، فأهميته تكمن عند الكتاب الأول في حياة الإنسان من حيث سلاسته وما يحتوي من مضمون يضيف الكثير من المعرفة والوعي لدى قارئه ذلك الطفل. هذا طبعا هو دور الكتاب المدرسي اللي غالبا ما يكون الصديق الأول للإنسان في سنوات عمره الأولى، لذا لابد أن يتمتع هذا الكتاب بدور استثنائي بإيصال المعلومة وبما يتطابق مع عمر واستيعاب الإنسان في هذه المرحلة، وأن يخلو الكتاب المدرسي من الحشو والكلام الغير ذي جدوى والصفحات الزائدة التي يضعها بعض من يؤلفون الكتاب بهدف زيادة عدد الصفحات للكتاب المؤلف حتى يزداد مبلغ المكافأة الممنوح عليه، لأنه النظام المعمول بوزارة التربية في تأليف المناهج الدراسية أن الأجور على تأليف الكتاب تحتسب على عدد الصفحات، كل ما زادت كل ما كبر قيمة الأجر أو المكافأة. وطبعا هذا يعني يؤدي إلى أنه ربما مبلغ الكتاب يوصل بين 4 إلى 5 ملايين دينار للمؤلف. يعني هذا طبعا زيادة عدد الصفحات للكتاب بالتأكيد راح يكون له أضرار أو انعكاسات جانبية، منها مثلا أضرار اقتصادية تؤدي إلى زيادة عدد القرطاسية والدفاتر اللي يضطر الطالب أنه يشتريها حتى يعني يلبي متطلبات الكتاب، إضافة إلى أنه الكتاب هذا من ضمن الانعكاسات ضخامته أنه ما ممكن إكماله بالمدة المحددة بسهولة ويسر، إضافة إلى أنه زيادة عدد الكتب واللي هي أصلا يعني الكتاب الواحد ذات وزن مرتفع نسبيا يؤدي في مجمله إلى أن الطالب يحمل خلينا نقول يوميا معدل 5 كتب لخمس دروس ويا هم 5 دفاتر ويا القرطاسية ويا أشياء الأخرى ربما بالحقيبة المدرسية 3 كيلوات أو أعلى، وهذا فيزيائيا وطبيا غير صحي للأطفال اللي شايلين هاي الحقائب على ظهرهم يتنقلون ربما لمسافات طويلة وربما حتى في ظروف صعبة. كل هذا للأسف لم يراعى في إعداد المناهج التربوية، لذا يؤكد كثير من المختصين أنه الحاجة إلى إعداد مناهج دراسية متطورة بات ضرورة ملحة تفرضها متغيرات العصر ووسائل الاتصال اللي حطتنا في مواجهة عصر المعلوماتية والسرعة الفائقة والمعلومة المجردة من كل الكلام الإنشائي بشكل مباشر ويعني متيسر للعقل استيعابها وإدراكها. الحقيقة أنه هذا الأمر يحتاج إلى قرار شجاع من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ونعني هنا بها وزارة التربية. يجب أن يكون هنالك قرار شجاع من صانعي القرار بأن يغيروا المناهج بما يتوافق وما موجود من تطور عالمي بهذا الاتجاه. لن نطيل الحديث أكثر، بداية معنا المواطن عمر هشام وهو والد لأربعة من الطلبة في مراحل مختلفة إعدادية ومتوسطة وابتدائية، يعلق على موضوع المناهج الدراسية فيقول:
بالتأكيد المناهج ما بعد 2003 شهدت تطور يعني بأعتقادي شخصي إيجابي من أجل إيصال المعلومة الصحيحة للأطفال بدون تجيش وبدون التمجيد لشخص معين، وخاصة هناك مواد يعني مادة اللغة الإنجليزية على سبيل المثال الجميع كان يعاني منها في السابق من اقتصارها على الجانب القواعدي أو جانب الجرامر أكثر ما تركيزها على جانب المحادثة، أصبحت تعتمد على المحادثة أكثر ما تعتمد على القواعد.
يعني هسه أنت أطفالك المدرسة تشوف انه تطور يعني مثلا؟
والله يعني دا احس يعني انا حقيقة خاصة مادة اللغة الانجليزية على سبيل المثال دا احس انه اكو فرق.
طيب هاي مادة من ضمن اعتقد 10 مواد يعني ما يخص التربية الوطنية، اكو مفاهيم جديدة مثل حقوق الانسان المواطنة بدأوا ياخذونها مثلا ابنائك بيوصفهم تلاميذ؟ يعني
دائما يسألون على مواد معينة يسمعوها ويتدارسوها داخل مدارسهم، يعني مثلا يسألوني عن مسألة الطائفة، مسألة المذهب، بابا احنا شنو مذهبنا، احنا ليش مثلا مرات مثلا طلاب اكبر من عندنا ما ينادوني باسم لان انت بابا ليش اسمك عمر، ليش شنو الخلل البي. فمساله ايصال المعلومه الصحيحه لهكذا جيل بهكذا عمر قد تكون صعبه.
زين تعتقد هاي بسبب المناهج لو هاي ثقافه عامه اليوم؟
لا انا اعتقدها ثقافه عامه للاسف الشديد. المنهج ما اعتقد اكو منهج تربوي انه يفرق بين سين وصاد او يفرق بين اسم واسم، وانما للاسف صارت ثقافه عامه داخل المجتمع. تربية العوائل لأبنائها تأثرت تأثر كبير بما يلف العراق من يعني مفاهيم طائفية مفاهيم مذهبية أثرت على نفسيات الطالب، هذا بالتأكيد ما تخدم يعني بناء البلد على أسس صحيحة.
كيف يعلق خبراء التربية والتعليم على موضوع تغيير المناهج الدراسية؟ جانبنا الجواب في حديث الدكتورة ندى العابدي أخصائية العلوم التربوية والنفسية، دعونا نسمع.
كلنا يعلم أنه في زمن النظام السابق مدارس التربية كمنهجية وكإدارة كانت هنالك أيديولوجية محددة واضحة المعالم ومعروفة أهدافها، حتى في قضايا الحملة الإيمانية وما تلاها من آلية التحديث لموضوع التربية الإسلامية والتربية الدينية، هذا الأمر أيضا كان بفد أبعاد ربما تكون سياسية لترويج لشعارات معينة اتخذها النظام بعد 91. بعد عملية التغيير اللي حصلت قد تدعي وزارة التربية أنها قامت بتحديث بعض المناهج، لكن نجد أن المنهجية المتبعة سواء في وضع المادة العلمية للطلبة أو في طرق تدريسها، لأن تعرف حضرتك موضوعة المناهج لا تعتمد على تحديث المنهج بل تعتمد على الآليات التي يعطى وفقها المنهج والمعلومة التي يغذى بها الطالب. لازلنا في مناهجنا التربوية في وزارة التربية تحديدا نعتمد على طريقة النجاح السهل. طريقة النجاح السهل هي أن نقوقع الطالب أو أوقع التلميذ سواء في مرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الإعدادية ضمن منهج دراسي محدد يعمل على قتل الموهبة وقتل التفكير وقتل الإبداع، بأن نحجم طريقة تفكيره باتجاه واحد، مادة تعتمد على السرد على الحفظ دون أن يكون هنالك تحديث لهذه المناهج بما يتواكب مع ما يجري في الخارج.
هل تود إشراك الآخرين في معلومة عبر هاتفك المحمول الذكي؟ إذن ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر عراق حر على الآيفون أو الأندرويد لإرسال النص والصورة والصوت والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء. أعزائي المستمعين، قبل أن نرافق الزميل عماد جاسم وحلقة من برنامج شارع المتنبي، دعونا نتوقف وهذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
وقتا طيبا أتمناه لكم مستمعي الكرام برفقة عماد جاسم وحلقة من برنامج شارع المتنبي. شارع المتنبي، شارع المتنبي، برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
مرحبا بأحبتنا المستمعين في جولة جديدة بين أروقة شارع الثقافة للتعرف على آخر الإصدارات الفكرية والأدبية وتسليط الضوء على الأنشطة الإبداعية ضمن برنامج شارع المتنبي، الذي سيتضمن هذا الأسبوع إلقاء الضوء على الوقفة التضامنية التي نظمها رواد شارع المتنبي للتنديد باقتحام اتحاد الأدباء من قبل قوة عسكرية. ونتعرف أيضا على إصدار جديد وهو كتاب الفلسفة السياسية للدكتور علي عبود المحمداوي. ونختتم جولتنا مع الموسيقى والغناء، حيث نلتقي بمطرب شارع المتنبي فلاح البغدادي.
شارع المتنبي.
أعزائنا المستمعين، للمرة الثانية تنظم في شارع المتنبي وقفة تضامنية للتنديد بما حصل قبل أيام من عملية اقتحام عسكرية غير مبررة لمقر اتحاد الأدباء. ورغم وصول عدد من المسؤولين لمقر الاتحاد لأجل تقديم الاعتذار، إلا أن رواد شارع المتنبي أشاروا في وقفتهم إلى أهمية الإعلان عن الفاعلين وتقديمهم للقضاء وعدم الاكتفاء بالاعتذارات الشكلية، كما بيّن ذلك الناشط المدني المشارك في وقفة الاحتجاج صباح فنجان.
أنا ضد الاعتداء
يا رئيس الوزراء،
الاعتداء أصبح وباء
يا رئيس الوزراء،
وصار حتى الأدباء
يا رئيس الوزراء،
كنا ويا الأدباء
يا رئيس الوزراء.
الاتحاد الأدباء هي أجمل شريحة بالمجتمع، مثقفي وأدباء العراق يعتبرون علامة كبيرة بجبين العراق تاريخيا. وقفة ضد الاعتداءات المتكررة على مقر اتحاد الأدباء وللمرة لا ما اعتذرش، نحن نريد المجرمين اللي قاموا بالعمل يقدمون للمحاكم والتحقيق. ليش هاي الشريحة المثقفة اللي هي تبني البلدان والأوطان يعتدى عليها لخمسة مرات متكررة وما عرفنا أي نتيجة حقيقية، لا من الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ يشقفون ذات رئيس الدولة تحتاج، لا احنا عندنا نشتكي، نريد الدولة تلزم الجنات حاسبهم.
ممثلين من رئاسة الوزراء جو وزارة الأدباء وكانت هناك وقفة بالأسابيع الماضية.
أكيد هم جو، بس احنا هذا مو كافي، احنا ما نريد هاي الوقفات. احنا شعارنا إيقاف الاعتداء على كل مواطن عراقي وبالأخص الأدباء والمثقفين، يحترم هذا رمز الجواهر العظيم اللي تأسس بال 54 ما حد وصله، كل الحكومات والدول الحكومات اللي حكمت العراق ما حد اعتدى. ليش هذا اللي نعتبره ديمقراطية خمس مرات يعتدون؟ شريحة مساندة للثقافة وللبلد. نحن أدباء ومثقفي العراق اللي نتوهمت رواد شارع المتنبي، من مثقفين إلى صحفي إلى شعراء إلى مسرحيين رسام، وهذا الشريحة والمجتمع الجميل.
وشارك في وقفة التضامن التي توسطت شارع المتنبي وكيل وزارة الثقافة فوزي الأتروشي، الذي بيّن أن هناك جهات لا تحب الثقافة وتحمل أفكار وتوجهات تناقض قيم التمدن، وأنه يضم صوته إلى صوت المثقفين بضرورة الكشف عن الفاعلين.
أنا كنت مصر أن أحضر اليوم في هذه الوقفة التضامنية مع اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، وهي أصلا وقفة مع كل المثقفين العراقيين مع الإبداع العراقي، إلا أن الانتهاكات والتجاوزات المتكررة على ذاكرة الشعب العراقي، على حاضنة الذاكرة العراقية، حقيقة أمر خطير ويشكل خط أحمر لنا كوزارة وكمؤسسات رسمية مثلما أيضا كمنظمات المجتمع المدني.
هل ستوصلون هذه الرسائل التي رفعت اليوم؟
حضوري اليوم وإلقاء الكلمة هو دليل مادي ملموس أننا مع جيش المثقفين، مع المبدعين العراقيين مع جعل الثقافة قوة أساسية للتغيير حتى لو انتقدت السياسة. لكنني ما يعاب في هذا الأمر أنه كان يجب أن يحضر عدد كبير من السياسيين من البرلمانيين، لأن ما يحصل في اتحاد أدباء هو حقيقة اعتداء على الجميع.
يعني تكررت عملية الاعتداءات وتكررت عملية الاعتذارات والاستنكارات من قبل الشخصيات السياسية والمسؤولين.
لا، أنا دعوت في كلمتي إلى وقفة أكثر من شجب وأكثر من استنكار، لأن ما يحدث هو خرق أساسي وهو تفريغ أو محاولة تفريغ الدستور من قيمه الديمقراطية الأساسية. ليس في الدستور أي مادة تقول أن هناك مبدأ لبناء دولة دينية أو دولة طائفية أو دولة شمولية. هناك في الدستور مواد أساسية تؤكد على حق التعبير وحرية الرأي والديمقراطية.
يعني الكثير من حضر اليوم يشدد على أهمية من الذي فعل ذلك. الكل لا يريد أن يقول من الذي، هل هي ميليشيات، هل هي الحكومة؟
لا، أنا عندي جواب. من فعل ذلك هم قوى تحت جرح الظلام، ولكنها تستفيد من بيئة.
هل تنتمي إلى أحزاب إسلامية؟
لكنها تستفيد من بيئة حاضنة لها، متواطئة معها، شاءت أم أبت. الدليل أن أكثر من تجاوز حصل على أكثر من مؤسسة مدنية ليس فقط اتحاد أدباء، ولم يتخذ بشأنها أي قرار حقيقي. أما لجان تحقيقية وما يذكر عن الشجب والاستنكار والإدانة فهو فعل ناقص لا ينفع أمام مهمة حصانة الثقافة كضمانة ودعامة للديمقراطية.
شارع المتنبي.
أحبتنا المستمعين، تشهد مكتبات شارع المتنبي انتشار عدد من المؤلفات والكتب الفكرية المتنوعة التي تلقى رواجا بين أوساط المثقفين، ومنها كتب السياسة وكتب الفلسفة. ومن هذه الكتب الجديدة التي صدرت مؤخرا وتوزع من مكتبة عدنان كتاب الفلسفة السياسية للكاتب المؤلف الدكتور علي عبود المحمداوي، الذي التقيناه للتعرف على مضمون الكتاب ومدى انتشار هكذا نوع من الكتب وتسويقها ومدى حاجة الثقافة العراقية لهكذا نوع من الأصدارات الفكرية.
كتاب الفلسفة السياسية كشف لما هو كائن وخوض فيما ينبغي للعيش معا، عنوان جاء لكتاب تقريبا الرابع الإصدار، وجاء تلبية لمطلب منهجي في جامعة بغداد كلية الآداب قسم الفلسفة. تضمن هذا الكتاب مجموعة من المحاور تخص السرد التاريخي لذوي العلاقة بين الفلسفة والسياسة، كما أنه صدر عن منشورات الاختلاف والضفاف ودار الأمان في بيروت والجزائر والمغرب، والآن يوزع في بغداد عن طريق مكتبة عدنان.
هل تعتبر أن هذا العنوان هو عنوان مرغوب بين شارع الثقافة، أم أن العناوين الفلسفية لا زالت بعيدة عن اهتمام النخب المثقفة؟
طبعا هو ليس عنوان فلسفي تجريدي، يعني خلينا نقول بأنه ما زال على رفوف النخبة، لكن المزاوجة بين الفلسفة والسياسة لعله المطلب الأجدى نفعا في واقعنا الحالي لفهم ميكانيزمات أو محركات الواقع السياسي العراقي من خلال تجارب فلسفية أو تجارب الفكر السياسي مرت أو لا تزال راهنة ومعاصرة لواقعنا السياسي. وعليه وزع هذا الكتاب لأهميته، طبعا وزعت في العراق عن طريق مكتبة عدنان، هنالك ما يقارب تقريبا 500 نسخة حصة مكتبة عدنان، أعتقد أنها ستوزع بطريقة لائقة.
هناك من يجد أن في ظروف شعوب مثل ما يمر بالشعب العراقي تظهر العناوين الفلسفية والسياسية، لكن واقع الحال لم يعكس ذلك، ولا نجد اهتمام بهكذا نوع من الكتب إلا اهتمام أكاديمي يتعلق بحاجة الجامعات لعناوين فلسفية سياسية.
إشكالية واضح صحيح، ولكن رجعنا إلى التساؤل عن عموم الكتاب. يعني تداول الكتاب في مجتمع العربية لا زال الآن رهين الحاجة الأكاديمية ورهين بعض البحوث التي تقارب هذه الحاجة، يعني ليست ببعيدة عن الحس الأكاديمي، لكن هذا لا يعني بأننا يجب أن نركن إلى العزلة والاستقالة عن الكتابة وتداول المعرفة، وذلك لأن الشعوب الجاهلة لم تستطيع أن تغير. وبالتالي أنا لا أقول لك أننا نعول على الجماهير، الجماهير لا نستطيع أن نعطيها تلك الصفة التغييرية، حتى التغيير الذي تقوم به كثير من الجماهير بعناوين ثورة وغيرها دائما ما كانت تفتقد إلى القيادة، إلى الطبقة المثقفة التي تحمل هموم نضالات الأمة. لذلك تجد دائما أن هذه الأقلية التي نتكلم عنها أنها هي المهمومة بالكتاب وبالقراءة، هي دائما المطلوب منها التغيير أيضا. وعلى هالأساس أنه مطلب التغيير ومطلب النظرية والممارسة، يعني القراءة والتطبيق ما يقرأ وما يكتب، اليوم هو مرهون بهذه النخبة. الصراحة أنه الكلام عن عمومية شعب أو جماهير لا زالت للآن قابعة إلى توجيهات وتسييرات هذه الكتل الرغوية.
الكل يطالب ويؤكد على أهمية الإصلاح السياسي، إمكانية إحداث تغييرات في المنظومة السياسية. هل برأيك تستطيع الفلسفة بتدخلها في عوالم السياسة من خلال هذه الكتب المعرفية التي تحاولون إصدارها في ظروف استثنائية، هل تستطيع أن تساهم في عملية تغيير المنظومة السياسية؟
نعم، أنا أؤمن بذلك، وعلى الأساس لازلت أكتب وأتداول القول الفلسفي. هذا الهم موجود في مقدمة الكتاب وفي خاتمته وفي ثنايا بعض فصوله، لأن تجارب أمم وتجارب الحضارات، النظريات التي سردت داخل هذه الكتاب تبين لنا كيف يمكن للفلسفة أن تقود التغيير. التغيير. حمل كثير تحول مطالب المثالية واليوتوبيا العالية في الفلسفات إلى المطالب الواقعية ونقد الواقع ومراجعته، والتحول آخر من تحول من الأسطورة من الفهم الأسطوري للممارسة السياسية كما مثلا رجعنا إلى يونان مع هيزيود وهوميروس إلى ما يخالف ذلك مثلا مع بدايات أرسطو. لكن العصور الحديثة تحكي لنا رواية أخرى بأن الفلسفة التي قادت التغيير عبر مثلا الثورة الفرنسية التي كان محركها الأساس وما يسمى بإنجيل الثورة كتاب جاك روسو العقد الاجتماعي، وهو كتاب ذا بعد فلسفي. على هالأساس الفلسفة دور أساس في إعادة الأمل في الإنساني أو مواجهة الضياع الإنساني. طبعا هذا جزء منك لكن بشكل سردي، أنك تحاول أن تكشف من خلال سرد الفلسفات ما هي مكامن الخلل وما هي كانت الإصلاح.
لماذا تتجهون إلى السرد؟ هناك من يشير أن أغلب كتب الفكر في العراق هي سردية تاريخية وليست محاولات تأصيلية في الفلسفة، تحليلية في الفلسفة.
لا لا عفوا، يعني لكن هذا الكتاب جاء بهذه الصورة لمطلب منهجي آخر. يعني لدينا هذا الكتاب اعتمد في جامعة بغداد كلية الآداب مادة دراسية أيضا، لذلك جاء بهذه الشاكلة. أما كتبنا الأخرى لا، عرضت الفلسفة بوصفها مشكلة، بوصفها استفهام، بوصفها هذا التساؤل الدائم. وعلى هالأساس لا نختزل الفلسفة بالتداول السردي التاريخي فقط.
شارع المتنبي.
أحبتنا المستمعين ومن عالم الفكر والفلسفة إلى واحة الموسيقى والغناء، حيث اضطرب على ضفاف نهر دجلة قرب مرسى الزوارق بجانب تمثال المتنبي، إذ يفضل مطرب شارع المتنبي فلاح البغدادي أن يغني وسط جمهوره رغم حرارة الجو.
وجدت ذاك الشراع الرف لو كفني يحاك من غداة البين يطويني. يا دجلة الخير منيني بعاطفة أدري على قيثار قد انفجرت أنغامك السمر عن الناس محزوني. حييت سفحك عن بعد فحييني. يا دجلة الخير يا أم البساتين.
حاولنا في برنامج شارع المتنبي أن نلقي الضوء على تجربة الفنان فلاح البغدادي ورغبته في أن يتحول شارع المتنبي إلى واحة ثقافية معرفية للكشف عن المواهب المتعددة.
أنا صايم طبعا شهر رمضان الكريم والله أكرم، ورغم هذا يعني الغناء يعني بدم يسري، أحب الغناء يعني الموسيقى والغناء، وأحد مؤسسي مركز الثقافة البغدادي هم يعني من الصبح راودتني أيام الأولى بال 2006 إنه بديت من الرصيف.
ولازلت تغني على ضفاف
على الرصيف
على ضفاف دجلة.
على ضفاف دجلة أحلى مسرح عندي هو ضفاف دجلة، وأحلى مكان عندي الأرض لأن أحسه مسرح وتحلى أكثر بوجود الشباب الأمامي هسه.
صار جمهورك من رواد شارع المتنبي من الشباب، يلتقطون وياك صور، صرت نجم شارع المتنبي.
أكون نجوم هواي غيري تقريبا، أحد البارزين في شارع المتنبي. أكو أجدر مني موسيقى وأجدر مني موسيقى في شعر،
دائما مع العود مالتك،
مع العود رفيق العود رفيق.
وتغني أغاني عراقية دائما،
عراقية قديمة. وأنا أساسا تطبعي بالفنان العراقي الكبير الراحل فؤاد سالم وصديقي وأستاذي بالغربة، نمت أسماعي ونمت عندي الحركة الموسيقية. طيب. أفكاري من خلال أغاني الصادقة.
أنت ما عندك أغاني خاصة بك؟
عندي بس وين يعني إنتاج ماله مكلف، قنوات ما تسمح إنه حتى يعني يعرضوها بالتلفزيون يعرضوها. يعني أنا صراحة سمعت لحن للشاعر أحد شعراء المتنبي الشاعر العراقي رمز أحمد التميمي اللي نزل ديوان قبل فترة، ديوان ورد الباجلة.
يعني أنتوا صارت عندكم نوع من التجمعات، واحد قام يتعرف
تجمعات كبيرة جدا
في شارع المتنبي.
نعم نعم.
فلذلك صارت أن أطلع مشاريع
صار تعاون، يعني شعراء قريبين من عندنا، موسيقيين قريبين من عندنا، وطلبة وذواقين وسامعين. يعني فقدرنا نطلع إنتاج حلو. يعني أنا في أحد المناسبات تعبان حزين على والدتي الله يرحمها، وجالس بالمسرح أسمع شعر وإذا بقصيدة تخترق أسماعي عن العيد والحجية، هي تلحنت باللحظة لأن حسيتها هي قصة أمي شلون توفت. فجيت للشاعر قلت له أعد القصيدة أستاذ مزاحم، فعاد القصيدة وإذا ثاني يوم تتلحن. شو وقت تحلى وتمر بيه يعيد وهم إلك جاية وحسافة وحيدي يا يمه أعيش القصة منسية.
هذه الأعمال تسمحون أن تكون هنا إذاعة في شارع المتنبي لأجل إذاعتها؟
أتمنى من خلالكم أقدم صوتي للمستمعين أنه يغطون أصبوحات شارع المتنبي حتى لو أغلقت الصالات.
هسه أنت ماذا تشوف؟ الدنيا حارة والصيف، يعني مو غريبة أنه يتجمع عليك جمهور قرب ضفاف دجلة ويستمعون إلى أغانيك القديمة؟
والله العراقيين ما يهمهم الصعاب، بعد الشمس تقر ما أعتقد، هي الصعاب بس اللي الدم ده يجري وهم بنص الدم وإحنا وياهم. سهل علينا الشمس، فرصتنا يوم الجمعة، فدا يقتلون هاي السويعات في الهجوم على الحركة الفنية والشاعرية
من خلال غلق المؤسسات أو غلق
القاعات. هذا الشهر هو هو شهر التهاليل والمدائح النبوية.
يعني أنت تقتصر على أسبوعات فقط والجمعة، أليست لديكم مشاريع بأن تكون أمسيات في شارع المتنبي؟
والله نتمنى، بس تعرف العراق يمر بظرف صعب، يعني العمل التقشف اللي يمر بها البلد.
نعم.
فالناس حائرة يعني تقريبا في معيشتها، يعني إذا كان خاصة التادحين.
طيب نقدر نسمع بالنهاية فد شيء من أعمالك؟
يا سين يا مضجتي يا ضلعي وعيوني، انفارقت لي ورحت جنة أنا جنوني. يا سين وين العهد بعدك علينا طال، بجفاك ذاب القلوب والدمع ظل همال، والدمع ظل همال.
أحبتنا المستمعين، كنا معكم على مدى الدقائق الماضية وجولة في أروقة شارع الثقافة ضمن برنامج شارع المتنبي، الذي نأمل أن راق لكم، مع تحيات معد ومقدم البرنامج عماد جاسم.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراك حر، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراك حر، IRAQHURR.
الثامنة مساء.